بسم الله الرحمن الرحيم. رب يستر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الخامس بين يدي قراءتنا لهذا الشرح الماتع لكتاب آداب المشي إلى الصلاة، والكتاب لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والشارح الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى. هذا وقد فرغنا في باب صفة صلاة نبينا صلى الله عليه وسلم من صفة السجود، ونواصل ما بدأناه مع المصنف رحمه الله تعالى، والذي يقول: ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، وينصب اليمنى ويخرجها من تحته، ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة، حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، باسطا يديه على فخذيه مضمومة الأصابع، ويقول: رب اغفر لي، ولا بأس بالزيادة. قول ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. رواه أبو داود. ثم يسجد الثانية كالأولى، وإن شاء دعا فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى. والآن مع كلام الشارح حفظه الله تعالى، والذي يقول: يرفع من سجوده مكبرا مفترشا رجله اليسرى. والجلسة هذه تسمى الافتراش، سميت بالافتراش لأنك تجعل من قدمك اليسرى فراشا تجلس عليه، فأنت تفترش رجلك اليسرى تجلس عليها، وتنصب اليمنى في القبلة ناصبا قدمه اليمنى، موجها أطراف أصابعها إلى القبلة، حديث أبي حميد، وفيه: ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها. رواه الترمذي. وقال: هذا حديث حسن صحيح، وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى. رواه النسائي بإسناد حسن. وروى أبو داود في سننه بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. رواه ابن ماجه. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. وروى ابن ماجه في سننه بإسناد صحيح عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي. إذن حديث أبي داود: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. حديث ابن ماجة: رب اغفر لي رب اغفر لي. يقول هذا بين السجدتين، أي في القعود بين السجدتين. وبعد الجلوس بين السجدتين والاطمئنان فيه يكبر ويسجد السجدة الثانية، وهي كالسجدة الأولى في صفتها والدعاء فيها. وقد تقدم قريبا بيان موضع الحديث الأول الذي ذكره المصنف في صحيح مسلم، والحديث الثاني هو في مسلم، ومما جاء من الدعاء في السجود غير ما تقدم في الركوع حديث علي رضي الله عنه وفيه: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. رواه الإمام مسلم، وكان النبي يقول هذا في سجوده. دعاء مأثور عن رسول الله في السجود، يقول كما جاء عند الإمام مسلم حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله ثم يرفع رأسه مكبرا قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، لحديث وائل: إلا أن يشق بكبر أو مرض أو ضعف، ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح، ولو لم يأتي به في الأولى. هذا كلام المصنف، وإليكم كلام الشارح. قال حفظه الله: تقدم ذكر حديث وائل بن حجر رضي الله عنه عند النزول للسجود، وقد جاء في صحيح البخاري حديث مالك ابن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، والمعنى أنه بعد السجود في الركعة الأولى من كل صلاة، وبعد السجود في الركعة الثالثة من الصلوات الرباعية يجلس جلسة خفيفة. يبقى الوتر معنى الركعة الأولى والثالثة، مش كده؟ بعد أن يفرغ من السجدتين في الركعة الأولى قبل أن يقوم للثانية يجلس جلسة خفيفة، ماشي؟ كذلك في الثالثة في الصلاة الرباعية يجلس جلسة إيه؟ خفيفة قبل أن يقوم للرابعة، وهذه من السنة. قال: يجلس جلسة خفيفة تسمى جلسة الاستراحة، ليكون قيامه إلى الركعة الثانية والرابعة من جلوس لا من سجود، وهي مستحبة وليس فيها ذكر، مستحبة. ثم يأتي بالركعة الثانية كالأولى إلا في تكبيرة الإحرام، فهي لا تكون إلا في الركعة الأولى، تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى فقط، وبها يكون الدخول في الصلاة. وكذا الاستفتاح، أي دعاء الاستفتاح لا يكون إلا في الركعة الأولى فقط، مش في كل ركعة تستفتح، لا يكون إلا في الركعة الأولى وهو مستحب. وأيضا تكون الركعة الأولى أطول من الثانية، يعني من السنة إن الركعة الأولى طويلة شوية، الثانية تكون خفيفة شوية، حتى في القراءة في الركوع وفي السجود تكون أخف، الثانية أخف من الأولى. عشان كده من فقه الإمام يراعي ذلك، بعد مثلا في الركعة الأولى يقرأ لك مثلا بصورة قصيرة جدا، يجي في الثانية يروح جايب صورة كبيرة جدا، سبحان الله، يعني أمر عجب، أنت كده خالفت السنة. يجي مثلا في الركعة الأولى يقرأ ثلاث آيات، في الثانية راجب لك 10 آيات، هذا ليس من فقه القارئ. من فقه القارئ في الركعة الأولى أطول شوية، يبقى الثانية أقل شوية. قال لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية أو يقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، يعني أحيانا في السرية يرفع صوته بالآية، نقول أحيانا عشان ما تجعلهاش عادة، ماشي. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية، رواه البخاري رحمه الله تعالى. صلاة الفجر كمان لما تيجي تقرأ يسن الطول يكون في الأولى مش في الثانية، في قراءتك وفي ركوعك وفي، وبعدين الطول بيكون في جميع الحركات والأركان مش في القراءة فقط، لأن البعض يطول أو في القراءة الركوع يخطفه. أنت عملت إيه؟ الطول يكون متناسب مع جميع الأركان، في القراءة، في الركوع، في السجود، وهكذا، كله يكون قريب من بعضه. قوله أي المصنف ثم يجلس للتشهد مفترشا، يبقى ده التشهد الايه الاول، ثم يجلس للتشهد مفترشا جاعلا يديه على فخذيه باسطا اصابع يسراه مدمومه مستقبلا بها القبلة قابدا من يمناه الخنصر والبنصر محلقا ابهامه مع وسطاه، ثم يتشهد سرا ويشير بسبابته اليمنى في تشهده إشارة إلى التوحيد، ويشير بها أيضا عند دعائه في صلاة وغيرها، أن حتى عند الدعاء سواء كنت في الصلاة أو في غيرها تشير بالسبابة، الدعاء اللي هو في الجلسة بين السجدتين تشير. لقول ابن الزبير كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها، يبقى في الدعاء ما يحركهاش لكن يشير، ماشي كده. رواه أبو داود فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأي تشهده مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز، والأولى تخفيفه وعدم الزيادة عليه، وهذا التشهد الأول، ثم إن كانت الصلاة ركعتين فقد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، عفوا كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويجوز أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد وآل محمد أهل بيته، وقوله التحيات أي جميع التحيات لله تعالى استحقاقا وملكا، والصلوات أي الدعوات، والطيبات أي الأعمال الصالحة، فهو سبحانه يحيى ولا يسلم عليه لأن السلام دعاء سبحانه جل وعلا. قال الشارح يجلس المصلي في التشهد الأول مفترشا رجله اليسرى ناصبا قدمه اليمنى، مستقبلا بأصابعها القبلة، لحديث أبي حميد رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قوله: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، أي هذا في التشهد الأخير من الثلاثية والرباعية في جلسة اسمها التورك، لأنك تجلس على الورك، اليسرى خلاص تقدمها الأمام فبتجلس على المقعدة على الأرض، وده اسمه التورك. يبقى التورك كجلسة موجودة في التشهد الأخير في الثلاثية والرباعية. أما بقية الجلسات افتراش، التشهد الأول كله افتراش حتى وإن كان فريضة ثنائية تفترش لا تتورك. يبقى أنا عندي صلاة الجمعة ركعتين صحيح؟ يبقى ما فيش فيها تورك. صلاة الصبح ركعتان ما فيش فيها تورك، إنما افتراش وجميع النوافل إلا الصلاة الثلاثية أو الرباعية في الأخير، يبقى بنجلس جلسة إيه؟ التورك. وقلت أن هذه الجلسة ينبغي أن ينبه عليها المأموم، إذا كان المسجد مكتظا بالناس يبقى تفترش ما تتوركش، إذا كان التورك يؤذي غيرك ما تجيش تنام على اللي جنبك وتتورك نقول لك لا هتأذي من بجوارك فلا. وده اللي بنسميه فقه الطالب العلم. لا يبقى ما أنت عندك النص، لكن فقه النص فين؟ فقه الحال فين؟ ماشي كده؟ التورك سنة، لكن التورك يؤدي الإذاء، يبقى مش سنة، يبقى السنة ترك السنة دي، ماشي كده؟ لأن الإذاء أنت هتضر مسلم والضرر واجب أنك تحققه، المشكلة يبقى إزاي تأدي سنة فتضيع واجب؟ يبقى عندك سلامة المسلم مقدمة على تطبيق السنة دي، فلا تتورك. وده من فقه بقى الطالب، إزاي أن أنا أطبق الدليل ده مع الحال وهكذا. قال: رواه البخاري ورواه الترمذي ولفظه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يعني للتشهد فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته. وقال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح. ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرجه النسائي، وقد تقدم قريبا في الجلوس بين السجدتين. قال: يضع المصلي في تشهده يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رواه مسلم، وحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه رواه مسلم، وفيه أيضا: ويلقم كفه اليسرى ركبته. يبقى الكف عند الركبة، ماشي كده، اليسرى حاطط على الركبة إيه؟ اليسرى. وبعض الروايات على الفخذ وأطراف الأصابع عند الركبة، وهذا وارد وهذا وارد. قال: أو يضع يده اليمنى على ركبته اليمنى ويده اليسرى على ركبته اليسرى. حديث عبد الله بن عمر ذكرنا خلاص، وحديث أبي حميد الساعدي. قال: يقبض المصلي في تشهده أصابع يده اليمنى. يبقى اليمنى بنقبض الأصابع، قبضه في البسط يعني أنك تفتح إيديك، القبض تضمها، ضم صوابعك. يقبض المصلي في تشهده أصابع يده اليمنى، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رواه مسلم. ويضع إبهامه على أصبعه الوسطى. فين الإبهام يا جماعة؟ اللي هو الصابع الكبير ده في الكف، ده اسمه إبهام. فين الوسطى؟ الصابع الوسط ده، هما خمس أصابع صح؟ فين اللي في الوسط؟ اللي هو أطول صابع، ده اللي بيسميه الوسطى. هتيجي قبليه الخنصر والبنصر، بعد كده الوسطى، بعد كده السبابة، بعد كده الإبهام. أدي أسماء الأصابع. الصغير خالص ده اسمه إيه؟ خنصر. اللي بعديه اسمه إيه؟ بنصر. طيب اللي في النص اسمه وسطى، يبقى ده اسمه سبابة وده اسمه إبهام. كبير ده اسمه إبهام، أدي الإبهام، ماشي كده. فنجيب الإبهام مع الوسطى أهو، شايف كده، يعمل خمسة فنف، بنسميه احنا في مصر كحكة بسكر، هي باينة في الكاميرا هي. ده اعمل خمسة كده، ماشي كده. وفي عندي ثلاث أصابع وفينا هم دول ثلاثة، ودي خمسة يبقى 53، ماشي يا عبد الكريم، اهو وضع 53 اهو. ثلاث أصابع ودي الخمسة يبقى ثلاثة وإيه وخمسين. قال ويضع إبهامه على أصبعه الوسط حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه رواه مسلم، أو يقبض أصبعين ويحلق الإبهام مع الوسط. فين الأصبعين الخنصر والبنصر؟ يقبضهم ويحلق أهو ماشي كده، أنت معايش بالمنظر ده في الكاميرا يبان أهو. يبقى أنا قبضت الخنصر والبنصر وضميت الوسط مع الإبهام في شكل دايرة، والسبابة هي هحركها بقى فين؟ في التشهد ماشي كده أهو أهو يا ابن تاني أقبض يا بنتي يا إبرار. طبعا شوف بيبي إبرار دي وماسكة الورقة وبتكتب ما شاء الله ماشي، طالبة علم أمال إيه، وهي قالين كمان ماسكة الدفتر وبتكتب ما شاء الله. وعبد القادر أهو ما شاء الله عمال ده بقى بيحفظ بقى، عنده حفظ الصدر ده ماشي كده، ودول عندهم حفظ الكتاب حفظ الظهر ماشي ده حفظ بطن هنا ده نام على بطن. طيب ويونس كمان بيحفظه. يبقى أنا بقبض الخنصر والبنصر والوسطى مع الإبهام في شكل خمسة دايرة، والسبابة طبعا إيه عشان هشير بيها أثناء التشهد. قال أو يقبض أصبعين ويحلق الإبهام مع الوسطى لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن، ويشير في تشهده بسبابته. أدي السبابة إيه ماشي كده، الصابع اللي هو رقم أربعة لما تعد من الصغير هنعمل ايه بس؟ لما تيجي تعد من صبعك الخنصر يبقى الخنصر 1 بالانجلش، يا محمد بيدرس انجلش الان 1، يبقى البنصر 2، يبقى الوسطى 3 مش 3 يعني شجره ماشي 3 الوسطى يبقى السبابه 4، لو قلنا بالالماني 1 2 3 4 جود اوكي، يبقى السبابه رقم 4 لما تيجي تعد منين عند الخنصر. نبدا نشاور بيها اثناء التشهد، نقولهم بالفرنسيه كمان يا محمد يا ليبي، انت بتاخد فرنسيه؟ يلا ان دو توا كاتغ، بس خلاص عايزين كاتغ ماشي كده، مش عايزين سانك عايزين كاتغ اوكي. شوف ما شاء الله اهو ليه بيتعلم فرنساوي يا عم الحاج، اتعلم بارك الله فيك يا محمد. قال هي واحد يقول لك الله الشيخ بيتكلم ويجوز يتكلم لغات، نقول له يا سيدي يجوز يتكلم لغات لان البلد كلها لغات صح يا شيخ رياض. ثم ورد عن النبي السلام ان هو كان جاب ثياب طيب كده، وكان في جاريه اسمها أم خالد، كنيتها أم خالد، فالنبي أهداها الثوب ده كان جميل جدا فلبسته جميل جدا، فقال يا أم خالد ذلك سناه. طبعا سناه كلمة فارسية معناها جميل وحسن، فالنبي استخدم كلمة هنا إيه فارسية إيه ماشي شيخ أحمد، عشان في بعض الشباب كده ينكر بلا علم يقول لك هذا لا يجوز ولازم الوعظ يكون باللغة العربية. ماشي يا سيدي بارك الله فيك جزاك الله خيرا، بس احنا اللي تسمعنا احنا في ألمانيا، واللي قاعد قدامي دول كلهم ناس بيتكلموا ألماني وفرنساوي وإنجليش، وحتى دايما معانا مترجم، فأحيانا بقول لهم كلمة كده برضو عشان يعني ننشطهم يعرفوا ان الشيخ برضو له في اللغة، يعني مش عاملية مش ضربة خالص يعني عشان بس نحفظ اللي بينكره من الإنكار بالعلم، نحفظهم من الغيبة أو سوء الظن أو الاتهام، في ناس عندهم الاتهام على طول ماشي كده. كان زمان بعضهم لك بيتكلم كلام الإفرنجة الله يهديك ماشي كده. طيب ماشي شيخ أحمد، لازم نراعي برضو حال الناس. قال ويشير في تشهدي بسبباته حديث عبد الله بن الزبير رواه مسلم، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها. أدي الإبهام هو ماشي كده، اللي جنبها إيه السباب شوف جميل جدا، أدول اللي فيه مخالفات في التساول عايزين نعرف ماشي. بعض الناس يجي بقى وهو بيتشهد يروح عامل لك ايديه على ركبته كده اهو، ويقعد يدور لي بالسبابه، مش عارف بيدور ايه ده، يقعد يلف لي كده ويعجن لي ويشغل لك كل الناس. يا اخي بنقول لك حركها مش دورها. وبعض الناس حط ايديه على ركبته اهو ويقعد يخبط بصباعه على ايه، على الركبه. نقول له يا اخي ما وراكش التخبيط ده، ماشي كده؟ لا، التحريك من ثباته، مش تقعد تخبط لي كده ولا تقعد تدور لي وتلف لي. وبعض الناس لما يجي بقى في التسليم ايديه على ركبتيه، يروح مسلم بايديه، يفتح لك دي ناحيه اليمين والتاني ناحيه الشمال، لا ادري من جاي منين اتى بهذا. ادي كلها من ضمن الايه، المخالفات. هنقول لك بلاش الله كده ما تعجن، بلاش تدور، وبلاش تخبط لي في ركبتك، وبلاش تسلمني بايديك وكفيك. هذه من المخالفات. قال: وفي لفظ الله وفيه ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. رفع، حركة، هذه الحركة مش ان انت تقعد تخبط وتنقر وتلفلي وتدور، ماشي كده. قال: وينظر في تشهده إلى سباباته. يبقى النظر فين؟ للسبابة، إنها توحيد، فلعلك أن تخشع وتتدبر لحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، ولفظه لا يجاوز بصره إشارته، يعني بصر النبي فين؟ مع الإشارة بالسبابة. رواه أبو داود بإسناد حسن. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وفيه: وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام في القبلة ورمى ببصره إليها أو نحوها. يبقى بيشاور للقبلة بإصبعه للقبلة، مش يقعد يدور القبلة اهي قدامك اهو اهو، يبقى السبابة في القبلة بيشاور، مش يقعد. تلاقي بعض الناس يقعد يعمل لك كده، مش عارف بيعمل بتخ ده ولا ايه، ماسك مسدس يقعد يعمل لك كده. سبحان الله، امر غريب جدا، والله لا ادري. فطبعا احيانا البعض بيضحك فعلا، ده بيعمل ايه ده، فشغل الناس. شر البلية ما يضحك. صح يا أبرار، اكتب يا بنتي اكتب، الله يرضى عليك وعلى أبيك وأمك، أمين. قال: على فكرة يا جماعة، أبرار طفلة صغيرة، يقول لك اللهم أعد المرأة في وسط الرجال تبقى مشكلة. والله في ناس كده عندهم على طول، سبحان الله، يحكم لك عن النوايا والمقاصد ويحكم لك من غير ما يشوف. تعالى هات يا جماعة، الله يرضى عليك، تعالى يا أبرار، مش ناقصين، الله يرضى عليك، عشان العملية بقت كده. الله أكبر، بسم الله، هي دي أبرار، هاتي بقى، الله، جت في الكاميرا، هي دي أبرار، بيبي عندها كم سنة؟ يا الله، خد يا جلول، الله يرضى عليك. وده جلول يا جماعة من ليبيا الأخ ده، اتفضل، خد الورقة كملي كده بقى. يقول لك تاجر سيارات. عشان كده يعني حقيقة جماعة، طالب العلم في الزمن ده لازم عندما يتكلم يضع كل القيود، لأن الناس الاتهام عندهم بقى سنة، دي المشكلة. فلازم تيجي تتكلم حط كل القيود. أحيانا تيجي مثلا تطلق فتوى مطلقة، أنت عارف في طلاب علم عارفين لها قيود، لا الإطلاق ده عند بعض الناس هيبدعوك ويفسقوك وشغلان. فعشان كده بقى لما قل العلم في الزمن ده محتاج تحط كل القيود. انما في زمن السلف العالم كان يطلق الفتوى لان كلهم علماء وعندهم حسن ظن وعارفين القيود، فما فيش اتهام. لكن دلوقتي بقى يقول لك هو الجاهل مش فاهم حاجه، مش فاهم ان في فتوى ليها قيود معينه يعرفها طالب العلم، انما عشان قل العلم فالاتهام بقى سريع. فعشان كده جبنا أبرار حطيناها كقيد، يقول لك الله هو عمال يدرس في الرجال وأبرار، أبرار مين أبرار دي؟ هو ما قاعد النساء في وسط الرجالة ولا إيه؟ مش عايزين مشاكل يا أبرار، الله يكرمك. طيب، قال: ويشير بسبابته في دعائه في غير الصلاة. يعني كمان في غير الصلاة تشاور بإيه لما تدعو، تشاور بالسباب زي في خطبة الجمعة، ماشي كده؟ هذا حال النبي هو. ويشير بسبابته في دعائه في غير الصلاة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه أن رجلا كان يدعو بإصبعيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أحد، رواه النسائي والترمذي. وقال هذا حديث حسن صحيح غريب، حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه ولفظه مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بأصابعي فقال أحد أحد، وأشار بالسبابة، عفوا فوق أحد أحد في شدة، يعني واحد بس، شاور بواحد بس، يعني كان سيدنا سعد جدا بشاور بإيه الصوابع كلها يعني في الدعاء، فلا يعني أحد أحد يعني صابع واحد، شاور بصابع واحد بس أنت بتدعو. رواه النسائي بإسناد صحيح وفي صحيح مسلم عن عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بأصبعه المسبحة، والحديث الذي أشار إليه الشيخ رواه أبو داود. يعني شوف شاف النبي على المنبر بيعمل ايه، بيشاور بالسبابة، اي دليل الإشارة، ماشي كده؟ ولما رأى هو الأمير ده اسمه بشر بن مروان على المنبر بيرفع ايديه يعني كخطيب، فقال قبح الله هاتين اليدين. شوف هنا الإنكار الجميل، شوف حرصهم على السنة، حرصهم على ايه؟ على السنة. لأن كنوز حالاتنا يا جماعة، ما كانش يقول لك بسنة ولا واجب ولا كده أبدا، النبي فعل خلاص انتهت عنده، ماشي كده؟ إنما احنا طبعا دلوقتي يقول لك يعني مؤكدة ولا غير مؤكدة ولا طيب، فبدأ العلماء يفصلوا ويرتبوا ويعملوا كما قال شيخ الإسلام تيمية، قال رحم الله زمانا كان المرء يكفيه أن يسمع أو يرى أن النبي فعل فيفعل، ولكننا ده زمان ابن الشيخ الإسلام ده مش زمان نحن، ولكننا ابتلينا بزمان ده ابن تيمية كثر فيه الجدال، من أجل ذلك اضطررنا إلى البحث ما هو واجب وما هو مستحب وما هو مندوب وما هو مكروه. يعني ما كانش عند السلف من جيل الصحابة ومن جاء بعدين من التابعين وتابعين، عنده النبي فعل نفعل، طرق نترك، ما هو يقول لك بقى يعني سنة مؤكدة ولا غير مؤكدة، ما فيش الكلام، ولا واجب، ما عندوش الكلام ده، عنده ايه النبي فعل خلاص انتهي، احنا بقى لازم لازم تنكش انت بقى. فالنكش ده بدأنا نفصل، وعشان كده قال بعض العلماء لما قام العلماء بتوضيح الواضح صعبوا علينا الدين. يعني جت الصعوبة منين؟ ان الواضح عايزين نوضح. في حد يوضح الواضح؟ فكان عند الصحابة مش محتاجين التفصيلات دي كلها، فعل نفعل، قبل نقبل، ده الحجر الاسود قبل نقبل، ما عدش بقى طب اقبل فين وازاي طب واعمل والمس ولا ملمس، يا اخي بدور لك قبل، قبل اي حتة في الحجر خلاص. ودي المشكلة يا جماعة، لما بدأنا نوضح الواضح يعني الفقه ده كله، شوف تجد الاف الكتب صح، مع ان الامر سهل، خذ صفة الصلاة وطبق وانتهت، لا تجد بقى آلاف الكتب مصنفة في صفة الصلاة. فلما رمنا نوضح الواضح أصبح الواضح غير واضح. صح؟ أظن كان الشيخ ربنا يحفظه يبقى قاعد مثلا على الفطور ولا كذا في الصيام وكده، يجي الواحد يقعد يسأله يقول له كل يا اخي، راسي ما تاكل وتسكت، وده وقت سؤال قعدتوا تكتروا في الاسئله، تكتروا لما باع العلم اصلا ماشي كده، ما بقوش يفهموا، وتجدهم هم عاملين ياكلوا بيسالوا الواد الايه، هو عادي ياكل وبيسال، وانت بقى اللي هتجاوب مش تاكل. ده الايه الله يبارك لهم في ميرتش بعد المحاضره صاحب الكريم، فبيجيبوا كده شويه حلويات كده في الضوء، يعني الاخوه تشجيع، انت في اوروبا طبعا تشجيع للطلبه عشان يجوا يطلبوا العلم،
فالمهم احنا خلاص خلصنا محاضرة يجي ساعة ونص، الواد عمال يترجم وانا عمال اقول، ومعظم المحاضرات عملية، فعايزين بقى نشرب كوباية الشاي معاهم زي ما بيشربوا كده، وناكل حتة السناك كوخن. يبدأوا هم بص شغال والله الباب عمال ياكل ويرفع دي يسأل حاضر، واحنا نجاوب وده يترجم، يعني الواد ده قدامه الطبق مش عارف ياكل، وانا الطبق نقعد يجي نص ساعة. قلنا يا جماعة عايزين ناكل زيكم بقى، ناكل الكوخن زيكم الله يهديكم. هو يسأل وخلص الأكل، ازاي ما تعرفش بياكل ويسأل؟ ما تعرفش سبحان الله. فأحيانا السكر مطلوب، وقت تعمسي وياكل بقى شوية أسئلة 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 لما تكرهنا في نفسنا. عشان كده يا جماعة كان سلف الأم أحيانا يشتدون على طالب العلم، يعني في تربية، في تربية مش على طول، لازم حاجة نقول لك أقف أقف هنا. طبعا أحيانا ما تيجي تشد أنت تجد نفورا إنما كان عند السلف يتشد عليه وتلاقيه ينزل تحت رجل الشيخ، إنه عارف قيمة العلم وعارف إن العالم بيربيه قبل ما يعلمه، فدي مفقودة في أزمنتنا إلا من رحم ربي وعصى. ابكي يا بنت شايفين انت طفله، الله يبارك فيك ابكي.
ضعيف في الحجم،
ايه ضعيف الحجم، احيانا ما بيكفيش. يقول لك اصل الكاميرا بتصغر، عاملين فوتوشوب بقى. الله يبارك فيك. قال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيدي هكذا، وأشار بأصبعه المسبحة، والحديث الذي أشار إليه الشيخ رواه أبو داود. يأتي المصلي بالتشهد وقد جاء بصيغ متعددة، يأتي المصلي بواحد مما ثبت منها ولا يجمع بين أكثر من صيغة في صلاة واحدة، والتشهد الذي ذكره الشيخ هو تشهد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقد جاء في بعض رواياته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم إياه كما يعلمهم الصورة من القرآن عليه الصلاة والتسليم. وسمي تشهدا لأنه ختم بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا التشهد أخرجه البخاري ومسلم، وعند البخاري بعد ذكر التشهد زيادة وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا السلام يعني على النبي، مش السلام عليك أيها النبي، السلام على النبي أي بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. والمعنى أن الصحابة كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بكاف الخطاب، لأنه كان حيا بينهم، فلما توفي صاروا يقولون السلام على النبي بالغيبة، بهاء الغيبة، السلام على النبي بأسلوب الغيبة. لكن جاء في تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في موطأ الإمام مالك بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول التحيات لله، وذكر فيه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بكاف الخطاب. ففي هذا أن عمر رضي الله عنهما عنه كان يعلم التشهد وهو على المنبر، ومما علمه هذه الصيغة، فلك أن تقولها السلام عليك أيها النبي بكاف إيه الخطاب. وهو يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم جاء عنهم هذا وهذا، يعني هذا ورد عنهم وهذا ورد عنهم، والأمر في ذلك واسع. يعني اللي يقول السلام على النبي ماشي، يقول السلام عليك أيها النبي برضو إيه ماشي. قال فللمصلي أن يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ولا أن يقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. وقد شرح الشيخ رحمه الله هذا التشهد بشرح واضح في رسالة شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، شيخ الإسلام له رسالة اسمها شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، شرح فيها تفصيلا معنى التشهد فيرجع إليها. وفسر هنا هذه الكلمات الثلاث الأولى فيه، وقوله رحمه الله فهو سبحانه يحيى ولا يسلم عليه، لأن السلام دعاء، والمعنى أنه يعظم بإضافة التحيات إليه، ولا يسلم عليه لأن السلام دعاء للمسلم عليه، والله سبحانه وتعالى هو الذي يدعى ويرجى، وغيره يدعى له ولا يدعى. والسلام من جملة الدعاء لأن المسلم عليه يدعى له بالسلامة والرحمة والبركة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن السلام على الله. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله، التحيات لله. وذلك في الأذكار حتى الشيخ جابه. وجاء في الذكر بعد السلام من الفريضة: اللهم أنت السلام ومنك السلام، وتباركت يا ذا الجلال، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يبقى لا يجوز أن تقول السلام على الله، لأن السلام دعاء، أنت بتدعي لله والله هو الذي يدعى ويرجى، لكن قل التحيات لله، ده تعظيم، فالتحية تنسب للتعظيم. والتشهد في الصلاة الثنائية كالفجر والنوافل، وفي التشهد الأخير من الصلاة التي فيها تشهدان ركن من أركان الصلاة، يبقى التشهد الأخير دائما ركن. لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في سنن النسائي بإسناد صحيح قال: كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض علينا التشهد. الحديث، وذكر إيه؟ الحديث. وأما التشهد الأول فليس بركن، بل هو واجب يجبر إذا ترك نسيانا بسجود السهو، يعني اللي ينسى التشهد الأول وقام ماشي كده فنقول له اسجد للسهو، اسجد لإيه؟ للسهو. قال لحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. النبي صلى الله ما جلس في التشهد الأول، قام من الثانية الثالثة مباشرة ثم سجد للسهو قبل أن يسلم، يعني تذكر بعد قيامه، ربما سبح الصحابة أو صفقنا النساء، أو ربما تذكر نبيه أثناء الصلاة فخلص التشهد قبل التسليم، سجد لإيه؟ للسهو ثم سلم، لأن التشهد الأول واجب، فإذا ترك نسيانا يجبر بسجود الإيه؟ السهو. وبعد التشهد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، وقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ متعددة عن جماعة من الصحابة، وأفضلها الكيفية التي جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيها بين الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وآله والصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. ففي صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعلم وادي عبد الكريم، شوف تعظيمهم لحديث النبي وتعظيمهم للأحكام الفقهية، شوف اتعلم النبي شيء. فقابل سيدنا كعب بن عجر قال له: ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله؟ فالعلم هدية والحكم الشرعي هدية ثمينة جدا غالية. قال: لقياني كعب بن عجرة فقال، يا سيدنا كعب يقول لعبد الرحمن بن أبي ليلى: ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: بلى. طبعا بلى إجابة بالإثبات لسؤال منفي، ومعناها نعم في إجابة على هل، يعني ألا أهدي لك، هنا سؤال منفي بألا، يبقى عايز تقول له أيوة أهدي لي فتقول له بلى، يبقى بلى إجابة على سؤال منفي في الإثبات. لكن لو انت مش عايز الهدية تقول له ايه؟ تقول له ايه؟ ها؟ نعم. لو قلت له نعم يعني مش عايز. ألا أعلمك؟ تقول لي نعم، يبقى مش عايز تتعلم. أيوة بلا. طبعا بعض الأطفال السوريين الصغيرين تقول لك أم بلا، لهجته جميلة لك أم بلا. فبلا إثبات إجابة على سؤال منفي. قال فقلت بلى فأهداها لي، فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت، إزاي نصلي عليكم، فإن الله قد علمنا كيف نسلم، يعني السلام معروف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عرفنا السلام، فكيف نصلي خاصة في قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم، فبالسلام عرفناه، طب كيف نصلي على النبي؟ فده كان السؤال من الصحابة. النبي قال لهم ايه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دي أفضل صيغة، لأن في صيغ أخرى ما ذكرش فيها على إبراهيم، ذكر الآل على طول، يعني قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، دي صيغة وردة في الصحيح أيضا ماشي كده، إنما دي أفضل إن جمعت إبراهيم والآل كما جمعت النبي والآل، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ماشي، فدي أفضل الصيغ في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وآله وسلم. وقد علم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين منه كيفية السلام عليه بالتشهد الذي علمهم النبي صلى الله عليه وسلم إياه، وفي السلام عليك أيها النبي، ربنا علمنا التحية وعلى النبي سلام ورحمة الله وبركاته، فسألوه عن كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فأجابهم بالصلاة الإبراهيمية. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية ومعنى قولهم أما السلام عليك فقد عرفناه هو الذي في التشهد الذي كان يعلمهم إياه كما كان يعلمهم الصورة من القرآن، ده طبعا قبل الصلاة الإبراهيمية يعلمهم الجزء الأول من التشهد كده أكنه آية قرآنية، لما نزل قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فالصحابة سألوا النبي إزاي نصلي عليك، فعلمهم بقى إيه، فضمت للتشهد الأخير أصبحت معه كواجب من واجبات الصلاة في التشهد الأخير. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى مستدرك الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم وفق الذهبي عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، وده كان أدب من أدب طالب العلم لما يجلس بين يقرب من النبي عشان يتعلم ماشي كده، وكان الصحابة يتحلقون حول النبي فكانوا ينتظروا الأعراب يجي من بعيد عشان يسأل النبي ماشي كده حتى يتعلموا، لأنهم كانوا يتحرجون من كثرة السؤال فكانوا يتمنوا أعرابي يعدي، إن أعرابي جاي مش من البداية مش عارف فعايز يتعلم فيجي يقعد يسأل كتير والصحابة يتعلموا رضي الله عنهم أجمعين. فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقال يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفنا فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا صلى الله عليك، فالنبي علمه إيه الصلاة الإبراهيمية حديث. وفي إسناده عندهما محمد بن إسحاق ومدلس، وقد صرح بالتحديث عن محمد بن إبراهيم التيمي فقال وحدثني في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ المرء المسلم صلى عليه في صلاته محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، يعني صرح بالتحديث فليدل أن الحديث إيه صحيح. وقول الرجل في حديث أبي مسعود أما السلام عليك فقد عرفنا فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا صلى الله عليك، دليل على أنه يصلي على النبي رحمك الله صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول والأخير، ويقول له من يجينا التشهد نصلي عليك إزاي، يبقى دليل أن الصلاة على النبي في الأول وفي الأخير في التشهد الأول والأخير، يبقى مستحبة في الأول وواجبة في الأخير كما قال العلماء. قال لأنه ذكر الصلاة مع التسليم، والتسليم موجود في التشهد الأول والأخير، ماشي كده؟ فكذلك الصلاة، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة الثنائية في التشهد الأخير من الصلوات الثلاثية والربعية قال بوجوبها بعض العلماء. وقد نقل ابن كثير في تفسيره القول بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير عن الإمام الشافعي والإمام أحمد وإسحاق بن رهوية طبعا، وينطق ابن رهوي ولكن عند أهل الحديث يضمون، قالوا ابن رهوية. لماذا؟ قال بعضهم لأن رهوي من أسماء الشيطان فنقلوه فقالوا ابن رهوية عند المحدثين، وإن قلت ابن رهوي لغة صحيح. وحديث أبي مسعود الذي تقدم يدل على ذلك، قال ابن كثير رحمه الله تعالى وجمهور العلماء على القول بعدم الوجوب، جمهور العلماء على القول إيه؟ بعدم الوجوب. فالمسألة خلاف. قوله وتجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا إذا لم يكثر ولم يتخذ شعارا لبعض الناس أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض، ده حكم مهم جدا نتعلمه. قال الشارح يجوز أن يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم تبعا للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فيقال اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه، يبقى أنت صليت على النبي، صليت على آل النبي، صليت على أصحاب النبي، والصلاة دعاء. طيب. أي أنك تطلب من ربك وتسأله جل وعلا أن يثني على النبي وعلى آل بيت النبي وعلى أصحاب النبي، ماشي كده؟ فده جائز. قال ويجوز أن يصلى على غيره منفردا لحديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقاتهم قال اللهم صل عليهم، هذا وارد عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فأتاه أبو أوفى، سيدنا عبد الله بن أبي أوفى يقول يعني إن والدي راح له بقى بصدقة، فأتاه أبو أوفى بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم صل علي وعلى زوجي يا رسول الله، يعني ادعي لي ان ربنا ايه يثني علي، يعني صل علي وعلى زوجي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك وعلى زوجك عليه الصلاة والسلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح، لكن الجواز مقيد فيما إذا لم يكثر من ذلك، ما تجعلهاش عادة بقى لكل الناس وكلها، ما تبقاش عادة، هذه واحد. أو يشابه فيها بعض أهل الأهواء الذين يخصون بها من يعظمونهم زي الروافض يخصون عليا بمزية عن غيره، فده يقول لك علي عليه السلام ماشي أو كرم الله وجهه، لماذا خصصتموه؟ إذن قولوا لجميع الصحابة هذا، لا لمن يعظمون فقط، فهذا باطل ولا يصح. إذن الأصل رضي الله عنه كبقية الصحابة رضي الله عنهم، لكن لا نخص أحدهم بالصلاة دون غيرهم، واضح؟ وإلا تكون بدعة. أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض، وقد ذكر ابن كثير في تفسير قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي في سورة الأحزاب أن ما جاء في بعض الكتب من كتابة عليه السلام عند ذكر علي رضي الله عنه أن هذا من عمل نسخ الكتب وليس من عمل المؤلفين، يعني السلف ما كتبوش هذا لكن اللي نسخوا الكتب هم اللي حطوا عليه السلام، ماشي كده؟ لأن طريقة السلف عدم التفريق بين الصحابة رضي الله عنهم، إذن من وجدت يفرق بين الصحابة اعلم أنه مبتدع، اللي يفرق بين الصحابة فيضم بعضهم ويرفع بعضهم اعلم أنه مبتدع، لا نقصد التفريق في المنزلة، فمنازلهم مختلفة، أعلاهم منزلة وقدرا أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقياتهم، ماشي كده، وأهل بدر لهم الفضل والمزية، أهل بيعة رضوان لهم الفضل والمزية، وهكذا، فهم مراتب. لكن نقصد بالتفريق تذم وتفضل، هذا لا يصح. الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: والمشهور عن السلف أنهم يصلون على الأنبياء ويتردون على الصحابة ويترحمون على من بعدهم، ده المشهور عن سلف الأمة، يخص الأنبياء بالصلاة، الصحابة بالتردي رضي الله عنهم، من جاء من بعدهم يرحمهم الله، ماشي كده. يعني إن ذكر صحابي رضي الله عنه، إن ذكر حد من جاء من بعدهم من التابعين يرحمه الله، إمام أحمد رحمه الله، الإمام الشافعي رحمه الله، إنما لم يذكر صحابي رضي الله عنه. طب لما يذكر الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ماشي كده، خص الأنبياء بالصلاة، خص الصحابة بالتردي، خص من جاء من بعدين بإيه؟ بالترحم. قوله: وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة، يبقى سنة في غير الصلاة، وتتأكد تأكدا كثيرا عند ذكره، لما يذكر النبي لازم تصلي عليه، عليه الصلاة والسلام، وفي يوم الجمعة وليلاتها صلاة عليه أكيدة، عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال الشارح: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. وقد ورد في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة جمعها الحافظ إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتاب أفرده لها. وقد أشار الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند شرح حديث كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الذي أورده البخاري في كتاب الدعوات من صحيح إلى الجيد من هذه الأحاديث، فذكرها ثم قال: هذا الجيد من الأحاديث الواردة في ذلك، وفي الباب أحاديث كثيرة ضعيفة وهي، وأما ما وضعه القصاص في ذلك فلا يحصى كثرة، وفي الأحاديث القوية غنية عن ذلك. ممكن ترجع لصحيح البخاري، ابن حجر ذكر الأحاديث الصحيحة في صفة صلاة النبي، في صفة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وتتأكد الصلاة كثيرا عند ذكره صلى الله عليه وسلم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. وطبعا رغم أنف دعاء بالذل، لأن رغم ترغيم الأنف بالتراب كناية عن الذل. الحديث رواه الترمذي بإسناد حسن، وحديث الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وغيره. قال في الفتح: ولا يقصر عن درجة الحسن. وتتأكد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة لحديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أبو داود، ونقل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب والترهيب تصحيحه عن ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والنووي والذهبي. قوله: ويسن أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وإن دعا بغير ذلك مما ورد فحسن، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه ما لم يشق على مأموم. يعني ما يطولش أو ممكن يؤدي المشقة على المأمومين. قال الشارح: بعد الإتيان بالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الثنائية وبالتشهد الأخير من الصلوات الربعية والثلاثية يدعو بما شاء، والأفضل أن يكون ذلك مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفي آخره: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. رواه البخاري ومسلم ولفظه: ثم يتخير بعد من المسألة ما شاء أو ما أحب. ومن ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. رواه مسلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الدعاء واجب من واجبات الصلاة، لدرجة أن طاووس من أئمة العلم كان يأمر ولده بإعادة الصلاة إن ترك هذا الدعاء في آخره، فكان يأمره بإعادة الصلاة. إذن بعض يرى أنه واجب، والبعض يرى أنه إيه؟ سنة من السنن. إذن عليك أن تحرص عليه بعد التشهد الأخير. قوله: ويجوز الدعاء لشخص معين لفعله صلى الله عليه وسلم في دعائه للمستضعفين بمكة، هذا كلام المصنف. يقول الشارح حفظه الله تعالى: للمصلي أن يدعو في صلاته لمن أحب ويسميه، يعني لك وأنت تصلي في سجودك تدعو بالاسم، كذلك بعد تدعو بالأسماء لفلان بعينه حتى وإن كنت إماما. نعم. قال: ويسميه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه ويقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم صلى الله عليه وسلم، فيقول: اللهم أنجي الوليد ابن الوليد، وسلم ابن هشام، وعياش ابن أبي ربيع، والمستضعفين من المؤمنين. يعني كان في مكة بيدعو لأناس مستضعفين من أهل الإيمان بأسمائهم، فهذا جائز، حديث رواه البخاري ومسلم. قوله: ثم يسلم وهو جالس مبتدئا عن يمينه قائلا: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. والالتفات سنة، الالتفات مع التسليم سنة، ويكون عن يساره أكثر بحيث يرى خده، يعني إيه؟ في اليسار يعني تكون أكثر التفاتا بحيث اللي خلفك يشوف خدك، ماشي كده؟ ويجهر إمام بالتسليمة الأولى فقط ويسرهما غيره، يعني الإمام يجهر في التسليمة الأولى، المأموم يسر، ماشي كده؟ يعني عايز أقول لك إن الواجب الجهر في الأولى، الثانية يسر أو يسن. ويسن حذفه وهو عدم تطويله، ما تطولش قوي في التسليم، أي لا يمد بها صوت السلام، هي عم فيها السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، تجل تطول قوي. السنة إنك تأثر في التسليم، وينوي به الخروج من الصلاة، يبقى النية وأنا بسلم الخروج من الصلاة أنا خلصت، وينوي به أيضا السلام على الحفظة والحاضرين، يعني النية كمان إن أنا بسلم على الملائكة الحفظة وكذلك الحاضرين من المؤمنين وغيرهم. سارة جات اهي برضو، سارة طفلة يا جماعة، تعالى يا سارة سلم عليك يا حبيبتي، سارة تعالى سلم على عم الشيخ، تعالى تعالى عشان انت وحشتيني، تعالى السلام عليكم.
ازيك؟
ما شاء الله، ازيك يا رارة، كيف الحال؟ الحمد لله. إذن التسليم له نية، خروج من الصلاة، تسليم على الملائكة الحفظة، تسليم على الحاضرين، تسليم على إيه؟ الحاضرين. وعشان كده يخطئ من يقول، يقول لك إيه؟ نختم الصلاة على الأذكار، يعني نقول لا، الصلاة ختمت بالتسليم، انتهت، دي اسمها أذكار ما بعد الصلاة. وقال لك اختم اختم الصلاة، يا سيدي أنا ختمتها لما سلمت، والله أنا قلت السلام عليكم وأنا ختمت الصلاة. نقول لا، دي اسمها أذكار ما بعد إيه؟ الصلاة. ماشي يا جماعة. قال: ويسن حذفه وعدم تطويله، أي لا يمد به صوته، وينوي به الخروج من الصلاة، وينوي به أيضا السلام على الحفظة والحاضرين. قال الشارح حفظه الله: وبعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء في الصلاة الثنائية يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله. يجهر فيهما الإمام ويسرهما المأموم. يبقى من الخطأ يفعل بعض المؤمنين يسلم بصوت مرتفع، المأموم خطأ خالف السنة، الإمام بس يرفع الصوت، المأموم إيه في السر، ماشي كده؟ طيب. ويسرهما المأموم، ويكون التفات عن يمينه وشماله حتى يرى بياض خده. طبعا مين لا يشوفه؟ مش انت اللي وراك، وعد يقول لك اشوفه ازاي بياض خدي ده، هيقعد يحول لي بقى، نقول لك اللي خلفك هو اللي يشوف. لحديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال: كنت ارى اهو جاي اهو، شوف حتى شوف، كنت ارى سعد اللي ورا النبي، كنت ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يميني وعن يساره حتى ارى بياض خده. من اللي يشوف؟ اللي في خلفك وسعد، ماشي؟ لان البقى احنا زي ما احنا صغيرين، ولكن طب ازاي ارى بياض خدي؟ اشوفه ازاي انا اعمل كده لما اشوف؟ انا اشوف ازاي؟ لا، الخد كله، مش الحته اللي ورا بس، خدك كله يشوف، والحته اللي بعد اللحيه دي كمان، ماشي كده؟ دي وده خد، اسمه خد، ماشي كده؟ يبقى الخد ده كله خلاص، ده والحته اللي ورا اللحيه دي اللي عنده لحيه، يعني شخيط في حته بيضاء كده اهي بين اللحيه وبين الاذن، ماشي. قال: وقد ذكر ابن القيم، لا لسه في حديث اخر، حتى يرى بياض خده منها هنا وبياض خده منها هنا، يمين ويسار. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب اعلام الموقعين ان احاديث الخروج من الصلاه بالتسليمتين جاءت عن 15 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تسليمتين مش تسليمه واحده، ما بين صحيح حسن، وذهب بعض أهل العلم إلى الاكتفاء بتسليمة واحدة، والقول بالتسليمتين هو الذي تضافرت عليه الأدلة، أي الأدلة كثرت على إيه؟ التسليمتين مش تسليمة واحدة، وفيه الاحتياط والخروج من الخلاف. يعني إذا قال البعض التسليمة واحدة، أنت عشان تخرج من الخلاف تعمل إيه؟ سلم التسليمتين. وينوي المصلي بسلامه الخروج من الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. يبقى ده ختمه. وقد تقدم عند تكبيرة الإحرام وينوي بها أيضا السلام على من على يمينه وعن شماله، لحديث جابر بن سامرة رضي الله عنه، وفيه: إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه على يمينه وشماله. يعني تسلم على يمينه لأخيك اللي على يمينك واللي على شمالك، ماشي كده؟ قوله: وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض مكبرا على صدور قدميه إذا فرغ من التشهد الأول ويأتي بما بقي من صلاته كما سبق، إلا أنه لا يجهر ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة، فإن فعل لم يكره. يعني خلاص في الركعة الثالثة والرابعة ما فيش جهر، الجهرية في سر، وتقرأ الفاتحة فقط. طب ان قرأت السورة بعدها غير مكروه، لكن الأفضل انك ما تقرأش السورة، طب قرأت لا حرج. قال الشارح: إذا كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مكبرا رافعا يديه مع هذا التكبير، هذا الموضع الرابع، ترفع يديك مع بداية الركعة الثالثة في الثلاثية والربعية، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري، وقد تقدم عند تكبيرة الإحرام ويأتي بما بقي من صلاته إلا أنه لا يجهر ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه، وفيه: ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، رواه البخاري ومسلم واللفظ له، وله أن يقرأ في الركعتين الأخريين من الظهر والعصر، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك، رواه مسلم. إذن جائز في صلاة الظهر والعصر أن تقرأ بعد الفاتحة في الأخريين. قوله: ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا، يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل إليته على الأرض، فيأتي بالتشهد الأول ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالدعاء ثم يسلم. قال الشاريح: يجلس في التشهد الثاني من صلاة المغرب والصلوات الربعية متوركا ناصبا قدمه اليمنى عن يمينه ويجعل إليته على عفوا. قال: جزاك الله خير. بعصير بارك الله فيك. أيوة كده، بارك الله فيك عبد الكريم، شفت الناس اللي تفهم. قال: ناصبا قدمه اليمنى قاعدا على مقعدته لحديث أبي حميد في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، رواه البخاري. وحاصل ما تقدم أن المصلي يجلس متوركا في التشهد الأخير من الصلوات التي لها تشهدان، يعني الثلاثية والربعية، وما سوى ذلك فإنه يجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى ويجلس عليه وتكون الرجل اليمنى منصوبة مستقبلا بأصابعها القبلة في جلسات الصلاة كلها. ويأتي المصلي في التشهد الأخير بالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء والسلام كما فعل في الصلاة الثنائية. وبهذا القدر نكتفي بهذا اللقاء ونواصل إن قدر بقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. باي باي.